إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ومع حضور هذا الشهر العظيم بث محادثة الناس إلى الكثير من المسائل الفقهية التي تتعلق بشهر رمضان، وبخاصة ما يتعلق بمسائل الزكاة. فأردت أن تكون أول خطبة معنا في هذا الشهر المبارك فيما يتعلق بالزكاة، في شكل وجوبها وحرمة تأخيرها أو حرمة منعها. ثم بعد ذلك نتكلم على بعض المسائل الفقهية التي يكثر حاجة الناس إليها في شهر رمضان، وبخاصة أن كثيرا من الناس جعلوا شهر رمضان هو شهر إخراج الزكوات. فأردت أن تكون هذه الخطبة بإذن الله ملخصة جامعة لكل الأحكام المتعلقة بالزكاة بقدر من اليسر والسهولة، حتى لا يكون هناك مشقة ذهنية على كثير من الناس. بداية العباد الله، ورد كثير من الأحاديث والآيات في شأن الزكاة، في شأن وجوبها وحرمة منعها. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإخراجها، فقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من منعها في كثير من الآيات، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث فلا تسمعون معي الآن. فالزكاة عباد الله يلخصها ربنا تبارك وتعالى في كلمتين، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة ما عندك من وراء هذه الصدقة يا رب، قال: تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهارة وزكاة. أما الطهارة فإنما تكون طهارة للبدن من الأضرار، فكم من إنسان مريض إذا أدى زكاة ماله أو أكثر من الصدقات أذهب الله سبحانه وتعالى عنه هذه الأضرار، كما عرف الرعي وغيره عن الحسن مرسلا، وصح الحديث موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرف ابو شيخ في كتاب الثواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: داروا فرضاكم بالصدقه. وقد تكون الطهاره من الذنوب والمعاصي التي يقصها الانسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنه الرجل في اهله وماله ونفسه وزوجه واولاده وجاره تغفرها الصلاه والصيام والزكاه. فالزكاة طهارة للبدن من الذنوب، كما أنها طهارة للبدن من الأمراض. كذلك أيضا الزكاة طهارة للنفوس من الغل والشوك، فعادة الإنسان أنه ينظر إلى من هو أعلى منه، فالفقير ينظر إلى من هو أعلى منه، عند ذلك يذوب الحسد والضراء والغل والكراهية في نفس هذا الفقير. وقال: أراد أن يطهر هذه النفس من كل هذه الأضرار، فأمر ربنا تبارك وتعالى بصلاة الزكاة التي فيها تأليف وشفاء الفريق وزيادة من المحبة المتبادلة بين جميع أفراد الأمة حتى تسود هذه المشاعر أقصر بها مشاعر المحبة والمودة التي تكون متبادلة بين أفراد وأفراد الأمة بدلا من الغل والحسد والقرضاء والعياذ بالله التي تنتشر في نفوس وقلوب كثير منا. كذلك أيضا الزكاة طهرة من الذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا في الأصل العظيم الذي أقله في شأن زكاة الفطر قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي طهرة للمساكين. أما الزكاة أما كون الزكاة زكاة للإنسان ففيها تزكية للنفس تطهير للنفس من مسألة الكفر والشح الذي يدور في قلوب كثير من الناس. فإن كثيرا من الناس يكدون ويسعون في جلب هذه الأقوال حتى إذا أردنا أو كلمناهم في شأن الزكاة قالوا هذا من عرض شديد فكيف نخرجه بهذه الصورة؟ كيف أجد وأعمل أنا ويأتي غيري ويأخذه ويأخذها بكل هذه السهولة واليسر؟ فهي تطهير للإنسان من شأن الشح والبخل. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في معجزه الصغير من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أداهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله لا يشرك به شيء، ومن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، بمعنى أي تخلى عن الشح وعن البخل الذي يقع في قلوب ونفوس كثير من الناس. أرد إلى ذلك عباد الله أنها زكاة للنفس من أبوابها وأدوارها بل ومن الآفات التي يمكن أن تتنزل على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدى زكاة ماله فقد أدى الله عنه شرا، من أدى زكاة ماله فقد أدى الله عنه شرا. بل هي تعارض من الإنسان حتى يكون هذا الإنسان قابلا لدخول الجنة، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مطمئنة، إلا نفس مطهرة. سلام عليكم طردوا فادخلوها. إذا طيب النفس لابد أن يكون شرطا لدخول الجنة، والزكاة تأتي على هذه النفوس لتطهرها. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأحمد من حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ وقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليصيب على من يذكره الله عليه اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة تدخل الجنة. إذا الزكاة قد تكون طهارة للنفس وقد تكون طهارة للبدن وقد تكون طهارة للأمة كلها، طهارة للأمة كلها من العقوبات التي تتنزل عليها إذا منعت الزكاة. فإن هناك عقوبات قد جعلها الله سبحانه وتعالى مقدرة على مانع الزكاة، منها ما رواه قتادة في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفي هذا الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع الفقر من السماء ولولا البهائم لم تنفق، إلا منع الفقر من السماء ولولا البهائم لم ينفقوا. وآباؤنا الكرام يستطيعون أن يميزوا قدر الفقر الذي ينزل في زماننا هذا والذي كان ينزل في القديم منذ نعومة الأطفال، ليتبين لنا أن هذه العقوبات تتنزل من الله سبحانه وتعالى على أمة منعت حق المال، على أمة منعت حق المال. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح أن الأمة إذا منعت زكاة المال فهي أمة مطلوبة أكثر من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لما كان رأوها أبو داود في السنن آكل ربا ومؤيده وشاهداه إذا علما وداه الفرق ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ملعونون يطلبون رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنا أود أن أوضح لكم صورة من تنظيم رحمة الله بسبب منع زكاة الأموال. إن هذا الغلاء الذي تحياه الأمة الآن ما هي إلا صورة من الصور التي خرجنا فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومعي صواحين على قصدنا أقول أحد الصواحين التلفزيونية التي تتيح منذ سنوات أن رجلا مبكرا اقتصادية إسلامية هذا الرجل طلب بحسن الأموال الموجودة في بنوكنا فقط فقال لو أننا أقوتنا الأموال وأقوتنا الزكاة على الأموال التي توجد في بنوكنا فقط وهو مرض أموال زكاة المال قال فإن المال الذي سيخرج شهريا سيعادل 5 مليار جنيه شهريا. تخيلوا لو ان نصف عندها كل شهر 5 مليار جنيه تقطع على الفقراء والمساكين. هل سنسمع احد يتكلم عن الغلو؟ هل سنسمع احد يتكلم عن غلو الاسعار؟ لا وقف لا وقف. تخيلوا عباد الله لو ان بنصف 50 مليون فقير يكون كل فقير له شهريه 100 جنيه لو وصل بالسبعه له كل شهر 500 جنيه. هذا على جزء من جزء من زكاة المال. انا لم اتكلم عن زكاة الذهب والفضة، لم اتكلم على جزء الاموال المدعى في جنوب اوروبا، لم اتكلم على جزء الاموال الزائلة ذات البلد، لم اتكلم على زكاة الثمار والثمار، لم اتكلم على زكاة الرجال، ولم اتكلم على زكاة الابل والبقر والغنم، كل هذه انواع الزكاة. وانا لم اتكلم الا على فرع واحد وهو زكاة المال. ولم اتكلم الا على جزء واحد منه وهو المال الذي يحكم في بنوكنا حتى يتبين للجميع اننا بالفعل في حاجه ان نعود لديننا مره ثانيه ونستدل تعاليم الشرع حتى تنتهي مساله المطالب موجوده في مصر وتنتهي مساله السرقات الموجوده في مصر وتنتهي مساله نهب الاموال الموجوده في مصر وتنتهي مساله الرشاوى الموجوده في مصر. فإن هذا الموقف لو أعطيناهم كفايتهم من المال وهو من المفاتيح الذين يستحقون زكاة المال والله لا تضع أبدا أي نقطة ولا ترد أبدا هذه الإكرامية كما يسمي وهي ليس حقيقتها. إذا أنا أقول إن هذه الحياة التي نعيش فيها وهذا الغلاء الذي نعيش فيه وضيق النقص والحياة التي نعيش فيها الآن ثانية إلى صورة الصور التي فيها ترصد رحمة الله عز وجل بسبب الرمح الذي ذكرته. إلى ذلك عبد الله ما وضع في عباده ربنا وثبت نبينا صلى الله عليه وسلم من التحذير الشديد في مسألة منع الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكوثر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفرقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يرمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجبههم وظهورهم هذا ما جنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا هذه الآية ويفسرها لنا بكلامه صلى الله عليه وسلم فقال: ما من صاحب ذهب أو فضة. وقياس نعيش في دنيانا هذه المال لأن الذهب والفضة كانت العملة الرسمية في زمن الإسلام. كان الذهب بصورة الدينار والدرهم والفضة بصورة الدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أُلقي عليها يوم القيامة في نار جهنم فيقوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يبقي أصابعه وفي رواية حتى يبتدي له من حساب الخلائق جميعا يوم القيامة. لذلك استدل أهل العلم على أن مانع الزكاة يظل كل البشر، كل البشر من لدن آدم إلى أيام الفصال الأطول عليها، هو آدم أن يحاسب حتى يمر في هذا العذاب الشديد وفي هذا العذاب المهين حتى ينظر إلى مصيره إلى جنة أو إلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يقدر قرب الله عز وجل، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. انظر الى الآية: الذي آتاهم المال هو الله، ويحفظهم ما كانوا هو من فضله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم يبخلون. فالمال ماله، والذي وصف هذا المال كذلك سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، اي زكاه هذا المال، الا مدخل له هذا المال يوم القيامه شجاعا اقرع. ترجع قيامه الشجاع الاقرع، القصه دي سهله. تقول لي الحديث البخاري الشجاع اقرع، والصحبات شرع تقول لي صحبات اقرع، ويبدا بقى العلمانيين واسبابهم واتباعهم يقعدوا في شجاع. ايوه في الولد صعبان اصلا، صعبان الشعب. نقول للاسف هذا من وقت شهرين. لاننا للاسف اصبحنا اعدميين عن كره العرب. العرب يقولون في الثعبان اقرع اذا كان الذين يرتدون على لسان العرب ترجع لاي كتاب تكون بالمعاني التي فيها تفسير اللغه للغه، تفسير عربي عربي فالعرب من عادتهم انهم يقولون ثعبان اقرع إذا كان شديد السم، وإن الثعبان إذا كان شديد السم سقط الصبر وخطه، فعبروا عنه بالشجاع الأقرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مدي له، أي هذا المال، يوم القيامة شجاعا أقرع، في رواية النسائي شجاعا أقرع في النار. فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا نفسك الذي تركت في الدنيا، أي أنا الناس الذي لم تعطي زكاته في الدنيا. فيطلقه ويأخذ يديه فيقصمها ثم يطيره على الجهل الجسد إلى الجسد. ويقول هذا العذاب للضعف المال الذي لم يؤدي زكاته حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى بوحده. أما إذا انتهى هذا العذاب كله فإن الله سبحانه وتعالى يقذفه في جهنم عقوبة له على مانع الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. مانع الزكاة يوم القيامة في النار، هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أقول كل هذه الأمور وكل هذا الوعيد من الآيات والأحاديث أسامة يدعو ومردوه في الجميع. فمن تطلع في تأدية الزكاة الآن فزال أدامه مفتوح حتى يتوب عن الله سبحانه وتعالى ويرجع ويؤدي الزكاة ماله وعلى صلة وعلى قيامه. وهذه هي علامة الدعوة المفتوح في شأن تقديم الزكاة المال. أن تحاول أو أن يحاول الإنسان جاهدا أن يخرج هذا الحق الذي علق في رقبته. نجد على ذلك عباد الله على هذه الايات في حق الصدقه والتحذير من منع ده، نجد سريعا الى بعض المسائل السريعه المتعلقه بالزكاه، واسال الله عز وجل ان يعينني على تبسيطها حتى تصل الى الجميع. اما المساله الاولى عباد الله فهي مساله يكثر السؤال عنها، وهي ما تتعلق بالزكاه في تلك المره. اما الطالب ان تتاخر الحريه تتزين به لزوجها، كان هذا الأمر ان تتزين المرأة بهذا الذهب لزوجها، نظر على ذلك بالتفاصيل، ولذلك اصبح هذا الذهب لا يرى الا في مناسبات امنه، فيتزين للناس بهذا الذهب. على كل هل في هذا الذهب زكاة؟ والقول الراجح من اقوال اهل العلم انه فيه زكاة، وهو قول كثير من العلماء المحققين من علماء الحديث. ويستدلون على ذلك باربعه احاديث وردت عن رسول الله وكلها صحيحه. اما الحديث الاول رواه ابو داود في سنن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اسناد حسن صحيح. اي ابنة الذهب في يدها ان تتفاهم من ذهب الغليظ والتتفاهم جمع الفتح والفتح هو الراس الغليظ. فنظر النبي الى هذه التتفاهم وقال المرأة اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال ايخافك ان يصدرك الله عز وجل يوم القيامة به اسورة في النار؟ قال عبد الله بن عمرو فطلع المرأة هذه التتفاهم في يد ابنتها وقالت هو لله ولرسوله هو لله ولرسوله نحن في غنى عن هذا العذاب يا رسول الله. وثبت ايضا عند ابي داود في الكتاب الصحيح من حديث عائشه انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده تتفاهم بالفضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ما هذا؟ قلت يا رسول الله هذا شيء صنعته اتزين لك به. لكن صحيح انه مستحب الدين. يا رسول الله هذا شيء صنعته اتزين لك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين الزكاه؟ قالت لا لانها ما كانت تعرف الحكم. قالت لا ولما رأت الغرب في وجه رسول الله قالت او ما شاء الله اي ما شاء الله ان يخرج الزكاه فقلتها يا رسول الله. فقال النبي هو اكثر اذا من النار عائشه اي اذا لم تؤدي زكاته. فمن يومها بدات عائشه رضي الله عنها ان تخرج الزكاه هذا الزكاه. وثبت ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها والحديث عند احمد والترمذي بإسناد صحيح ان ام سلمة رضي الله عنها قالت لرسول الله يا رسول الله عليه وسلم يا رسول الله اهذا كان واشارت الى ذهب كان في يدها اهذا كان اي اذا لم اعطي زكاته كنت يوم القيامه مع المعذبين والذين يكملون الذهب والفضه. فقال النبي يا ام سلمة ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بذلك. اذا بمجموع هذه الاحاديث يرتبط لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذهب المعدل الدين وبين الذهب المعدل البيع والشراء، بل الكل داخل في اطار والذين يكسبون الذهب والفضه. وهذه كلمه الذهب هي اسم اي كل ما كان من جنس الذهب فهو داخل في مسمى الذهب اي يعظم عليه صاحبه طالما انه لم يخرج زكاته. هذا الاسم الثاني بالضبط. كيف اقدم زكاة مالي؟ وكيف احسبها؟ وكيف اطلبها؟ واذا قلت لا اعرف صلاحا او مساكين ماذا اصنع؟ اقول بداية عباد الله ان الشرع مضروب علينا حدودا وقواعد وشروطا للمال الذي يخرج فيه الزكاه. فاشترط الشرع ابتداء ان يكون هذا المال قد بلغ النصاب. والنصاب عندنا ما يساوي 85 جرام ذهب بالعيار 24 85 جرام ذهب بالعيار 24 او 97 جرام بالعيار 21 أو 113 جرام من عيار 13. إذا كان عندي مال، عندي مال يساوي 85 جرام ذهب، كان مثال مثلا لو عندي مثلا 85 جرام ذهب، لو جرام الذهب ب 100 جنيه، يبقى أنا عندي نصاب المال 3500 جنيه. فمن كان عنده هذا المبلغ أو أعلى منه، فإنه واجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حال عليه الحول الهجري الذي لديه. وهكذا في كل الامور الخصم يساوي الى 85 جرام ذهب بسعر جرام الذهب بسعر اليوم وبعد ذلك اطلق عليه زكاته. اما عدد الجرامات في قيمه الجرام يطلع الناس فهذا هو النصاب هذا هو النصاب هذا هو النصاب. اذا بلغ عندك عندك هذا الحد من المال واجب عليك ان تخرج المال او ان تخرج زكاه المال عليه. اما المرتبات رجل مرتبه 1000 جنيه او 2000 جنيه فهذا المال لم يبلغ نصابه. اطلبك الا اذا كان هذا الانسان يزداد في هذا المرتب مالا وهذا المال بلغ نصابه. كل هذا لا شك فيه، سيارة، شقة، أرض، عمارة، وغير ذلك، إلا إذا كانت هذه الأشياء، إذا كانت الإيجار فلا شيء فيها، اللهم إلا إذا كان إيجارها كبيرا، فإذا حال على هذا الناس حق في زكاة مال، لا زكاة أعطاء كما يقول لبعض الناس، أو زكاة سيارة كما يقول لبعض الناس، كل هذه نعم إنما يكون فيها طلبات لا زكاة فيها مطلوبة أو لا زكاة فيها واجبة. إذا بلغ المال عند النصارى وحال عليه الحال، حال عليه الحول الهجري أي السنة الهجرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يقول عليه الحول واجب علي أن أخرج الزكاة هذا المال. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. من المسائل أيضا أحبابي التي يكثر السؤال عنها فيما يتعلق بمسائل الزكاة زكاة التجارة، وبإذن الله بعد الصلاة حتى لو أطيل في مسألة الخطبة بعد الصلاة إذا كان هناك بعض التجار يريد أن يتسوق أو يسأل عن بعض الأشياء المتعلقة بزكاة التجارة هقوم أقول إن شاء الله وأفصلكم إزاي نحسب زكاة التجارة. النقطة الثانية هي مسألة التجارة، لو أن رجلا أخذ مني مالا هل في هذا المال زكاة؟ يعني مثلا أنا اقترضت من اثنين من الناس 100,000 جنيه، فهل يجب علي أن يخرج زكاة على هذا المال الذي أخرجه قرضا للناس؟ فأهل العلم يقولون لابد علينا أن نفرق، فقالوا إذا كان هذا الإنسان الذي أخذ المال رجلا أمينا على دين وعلى خلق يعطي لي المال في الوقت والثمن والحال عند ازدياد الموعد المحدد، فقال هذا المال، هذا المال في حكم مملوك اليد وجب عليك ان تخرج هذا المال. اما اذا كان هذا المال عند انسان لا دين له ولا خلق وهو انسان واحد فلا زكاة عليك فيه الا اذا اردت ان تزكي عن السنوات الماضية كما أتى لذلك عثمان رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى أيضا من المسائل المتعلقة بزكاة المال وهي زكاة المال المتعلقة باليتامى والأطفال الصغار، وهذه الأموال مرفوعة في الحد، هل على هذه الأموال زكاة؟ أقول بداية زكاة القسط الصغير على قول جمهور أهل العلم أنها واجبة، أي يجب على ولي أمر هذا الصبي أن يخرج الزكاة عن هذا الصبي. يقول إن الناس لا ينقص، قلت قبل ذلك بذات طرقة في طريق التراويح أن المال لا ينقص أبدا، المال لا ينقص إذا كنت تتعامل مع الشر. أما إذا كنت تتعامل مع الملك الكريم رب البشر سبحانه وتعالى فإن هذا المال يزيد، وإن الله يدفع الشر عن هذا القسط الصغير بما تخرج أنت من زكاة ماله لقوله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد أمر الله عنه شرا. ولو كان أبدا أحد أن الله سبحانه وتعالى يضيع هذا الإنسان الذي استمدنا الشرع وتحققنا الشرع في ماله لا يكون أبدا أحد من هذا الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نخرج وما نخرج فإنه سبحانه وتعالى سيغلقه وسيعوضنا الأفضل منه سبحانه وتعالى. فالشاهد عباد الله على قول جمهور اهل العلم من الفقهاء ان القسط الصغير كالرجل الكبير في شكل الزكاه. انا مسالة المال التحدي كمال التحدي احبابي حكم كحكم المال الموجود عند رجل المدينه. هذا المال سيصل الي في وقت محدد. لن يكون ابدا مال التحدي مواطن او غير ذلك، بل في وقت محدد ويخرج هذا المال من اجل ذلك اثبت المجامع الفقهيه الموجوده في العالم الاسلامي الان ان الانسان يخرج زكاة هذا المال لانه في حكم المال الموجود عند رجل كدين عند رجل امين وثقه، عند رجل امين وثقه. بعد ذلك اختم في مساله سريعه يسيره الا وهي اذا كنت لا اعرف قضاء ماذا اصنع؟ ما اكثر هذه المساجد التي اخذت ترخيصا من الاوقاف من جانب الزكاه؟ وما اكثر الجمعيات التي نأملها في باذن الله تبارك وتعالى وهي كثره عندنا في مساله توزيع الاموال الزكاه على الفقراء المساكين؟ اذا كنت لا تعرف اذهب الى امثال هؤلاء واختلف معهم وانزل معهم ورا بعينك مساله التوزيع. وهذه الفكره انا اطرحها على الجميع، لماذا لا تخصص كل عائله في بلد من البلاد بيت مال يقول مين المحتاج؟ نبدأ أولا نغطي ما يتعلق بهذه العادة والقرآن العادة. ثم بعد ذلك إذا قبل الناس نبدأ نشوف القرآن الطيب. إذا قبل الناس نبدأ نشوف القرى المجاورة وهكذا. وأنا أظن أن الرب اللي يقول لي مفيش قرآن يعني أظن أنه لم ينظر بنظرة خاصة لواقع المجتمع الذي نعيش فيه الآن. هذه فكرة لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نطبقها أو أن نعمل بها. بيت مات المسلمين في كل قرية أو بيت مات المسلمين في كل عائلة من العائلات التي توجد الآن في زماننا هذا. أما المصارف التي ينبغي علينا أن نخرج بها زكاة المال فقال سبحانه وتعالى قد حددنا وبينا ووضحنا بقوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير هو الذي لا يملك شيئا فقط. المسكين هو الذي معه ولكن لا يكفي في حال كثير من المواطنين. الموظف بياخد 300 جنيه فهو بياخد 300 جنيه من خدمه بيطلع عشان يسدد 350 جنيه يبقى 400 جنيه كاش. فهو معه ولكن لا يكفي. فهذا في حكم المسكين. فهذا في حكم المسكين مع مال ولكن هذا المال لا يكفي للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها واحد من ثلاثه. العاملين عليها واحد من ثلاثه. الذي يجمع المال او الذي يوزع المال كانت هناك صوره مش موجوده الان الذي يقوم على حراسه بيت هذا المسلمين. كل هؤلاء لهم وان كان اغنياء نعطيهم حتى نجعلهم اهل عفه عن هذا المال ليسوا اهلا لهذا المال. للقراء المساكين العاملين علينا المؤلفه قلوبهم مؤلفه قلوبهم هم الذين يريدون ان يكونوا في البلدان ولكن يمنعهم قله المال. نعطيهم مال حتى يسلموا. أو من يسلم نعطيه المال بعد ما أسلم. هو جاء لمن يسلم الواحد كما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي واحدا بين جبلين فهو مسلم ومع ذلك أعطاه النبي كل هذا العطاء من الزكاة ليه رسول الله لأنه كان سيدا في قومه. فلما عاد إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإنني أتيت من عند رجل لا يخشى الحق فما زالوا إلا وقد أصبح كلهم دخلوا في دين الله يقول. كذلك أيضا الغالبين والغالبين هم اصحاب الديون فصاحب الدين لا بد ابدا ان نعطيهم زكاه المال حتى يسدد هذا الدين. وفي سبيل الله وفي سبيل الله صوره الدين الصوره الاولى هي صوره المجاهد في سبيل الله بسيفه يعطى من زكاه المال. الصوره الثانيه من يجاهد في سبيل الله دين الثالث اي الدعاء والخطباء والائمه نعطيهم من زكاه المال حتى يقوموا بشرائع الكتب وغيرها حتى يستطيعوا ان ينشروا العلم النافع والعمل الصالح بين الناس. وفي سبيل الله وفي سبيل وفي سبيل المستكبر الذي فقد ماله وهذه الصوره تحتاج لتبين وتحدي. فهناك كثير من الناس النهارده تجي مع حد يقول لك انا مرضيه تلك الثانيه يقول لك انا مش شرعيه تلك الثانيه يقول لك انا مقرره تلك الاسكندريه. كل هذا لياخذ اموال الناس بالباطل وهو اللي يعمل ليأخذ الناس بالباطل وهو اللي يعمل. هذا انفاق الاموال إنفاق الأموال في مسائل المستشفيات أو بناء المساجد أو شراء ما يسمى بالكندير أو الغرفات التأمين أو غير ذلك أو شراء المصارف فكل هذا لا يدخل في شأن مصارف الزكاة إنما يدخل في الصدقات العامة أو الأموال العامة للمسلمين. أما الزكاة فالله سبحانه وتعالى قد حدد لنا الأصول العامة والمصارف العامة التي ينبغي علينا أن نخرج فيها هذه الزكاة. أما ما عداها فالله سبحانه وتعالى قد جعل عندنا صدقات والله سبحانه وتعالى قد جعل عندنا مسألة الوقت اننا اوقف مالا على مشروع ما انا اجي مثلا محل واقول يا رب هذا المحل وقف لك اي رحله ياخذ هذا المحل هو وقف يوقف على الفقراء والمساكين وهذه العبادات التي تكاد ان تكون قد ماتت في زمنها والصحابه رضوان الله عليهم قد اوقفوا ارض وان يعني هذا المنبر هناك اصحاب الاراضي اجعل هذا الذي تعلم 10 ملايين اجعل بلاد وقف لله ما تكونش منه اي نفع ولكن هذا ليس لله. اصحاب محلات عدى 10 محلات محل منهم لله. هو انا اصحاب تاريخ مبيض ومتشرين هنا في المقطع اجعل مثلا في عده العلم العده دي لله وقف لله اي نفع تيجي منها هي لله. انا بعت العده الان اجيبها ب 300 اللي تيجي بدون لله ارجع اجيب 500 احكمهم لله بعده اربع ورزق الله لله فتقدم الوقت الوقت. فالصحابة كان أوقفوا أراضي وأوقفوا دورا على الفقراء والمساكين وهكذا كانت عادة الناس وهذا ما يسمح لنا اسما الآن لا تطبيقا بالأوقاف. فالأوقاف أكبر كانت تجارة مسؤولة تقصر عباد الله بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى أقوام الناس فبلغوا حق الله في هذا المال فسلبهم الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. أصحاب القرية أصحاب الجنة ماذا الله سبحانه وتعالى عليه بالجنة التي فيها الثمار وفيها المطيبات التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى فيها ثلاثة ما حق الفقير فيها جعل الله في الطريق. قول الثلاث أعطاهم الله النعم فلما جحدوا هذه النعمة سلبوا الله سبحانه وتعالى منهم هذه النعمة. يا أصحاب الأموال إياكم أن يكون هذا المال عليكم يوم القيامة فالعذاب في شأن المال شديد. والنبي يقول إن في كل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال فليحذر كل واحد منا من هذه الفتنة العظيمة وليستخدم هذه النعمة في طاعة الله ولا يجعلها فيما يرضي الله فعذاب الله قريب ممن يشهد النعم وترك النعم إنما يكون بترك جهة المعصية وبجهد حقها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يمنون عليه بالعطاء فيسخرون هذا العطاء في طاعته وانظر إلى ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا ولا أنسى أحد منا. اللهم لا تجعل منا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا لأهله بخير سائر وغفرته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عليك مصائب الدنيا. ومتعه اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيرنا ولا تجعل مصيرنا ولا تجعل مصيرنا بفضلك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.